بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في أبواب الأطعمة. ووعدتكم بالأمس نتكلم عن الأصناف التي ذكرها الله في سورة المائدة، يعني لما حرم الله تعالى علينا أصناف فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الآية. طبعا هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، منها أولا المنخنقة، وهي التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا، بأن تتخبل في وثاقها فتموت. هذه المنخنقة كل دابة من بهيمة الأنعام ماتت خنقا مخنوقة، إما بفعل فاعل أو هي تخبطت فاختنقت، فهذا يعني هذا محرم وتسمى المنخنقة. وكذلك الموقوذة، وهي التي تموت بضرب شيء ثقيل غير محدد، أو تصعق بالكهرباء. ومن ذلك ما رمي بالمعراض ولم يخزق بل أصابه بعرضه، يعني كل شيء ضربناه يسمونه مثقل فمات من خلال الضربة بالمثقل فهو يسمى موقوذة. والمتردية، وهي التي تموت بسبب سقوطها من عل أو تسقط في بئر فتموت. والنطيحة، وهي التي تموت من النطاح، ويستثنى من الميتة السمك والجراد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذلك من المحرمات يحرم على الإنسان الدم، وهو الدم المسفوح، ويستثنى من ذلك الكبد والطحال وما بقي في الذبيحة، يعني تغسل الذبيحة قدر المستطاع وما بقي فهو مما يعفى عنه. ويحرم أكل لحم الخنزير إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم. وكذلك اللحم بكل أجزاء اللحم كله محرم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، بل أن الذي يلعب النردشير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه صبغ يده في لحم خنزير ودمه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب التنفير، كأن يعني أن تمس لحم الخنزير أو تمس دمه فهي كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب، ولذلك نهى الشارع الحكيم عنه. وأما الموقوذة يعني التي ذكرناها، والمنخنقة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم منها وفيه شيء من روح، يعني أي شيء من هذه سواء كانت موقوذة ولا منخنقة ولا متردية ولا نطيحة ولا شيء أكله السبع وأدركتم أنتم وفيه بقية روح، فإن أدركتها وهي تتحرك فذكيتها صارت حلالا، وإن ماتت قبل أن تذكيها فهي حرام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة يسأل الناس كثير، خاصة الناس اللي يروحون القنص ويقنصون، يسألون عن مسائل كثيرة. وأعتقد أن في المجلد الرابع جابت وزارة الأوقاف، مجلد الرابع من فتاوى وزارة الأوقاف الإدارة العامة للإفتاء عندنا، أفتوا عن كثير من مسائل الناس اللي يروحون القنص ويقنصون. يعني بعض الناس يروحون يرمون الطير فيقول بسم الله ويرمي، أول رمية هم سمي، بعدين إذا صار عنده شوزن خمس يرمي وراء بعض ما يدري عن نفسه، فلم يسمي إلا بالطلقة الأولى حكم هذا. أحيانا يكون يقنص وعنده حواليه يسمونه خبار الماي، فلما يرمي يطيح الطير في الماء فيموت الطير، فهو ما يعرف هل مات الطير من خلال رميته ولا مات الطير غريقا فالطير طاح حي لكنه غرق هذا الطير فمات. والناس اللي عندهم كلاب صيد عزكم الله، إلا هد الكلب على مثلا على أرنب بري ولا على غيره فصاد هذا الكلب فعض الكلب فمات هذا الأرنب، فهل تحل الذبيحة ولا ما تحل؟ الناس اللي يقنصون بالطيور عندهم صقور يقنصون فيها، أحيانا يهدون الطير والطير حقيقة ما يأكل الصقر، يعني بس مجرد يمسك الحبارة وما يأكلها، لكن لو إن زاد عليها شوي وضغط عليها فأدركها صاحبها فوجدها ميتة، يعني وجد الحبارة ولا الطير ميت اللي اصطاده، يعني الطير الذي صيد وجدناه ميت، هل يحل أو لا يحل؟ كل هذه الأسئلة في الحقيقة فيها إجابات وافية. الأخوة جزاهم الله خير في إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف، أنا لا أريد أتشعب لأن هذه يعني قضايا خاصة في إخواننا اللي يطيرون أو اللي يقنصون أو اللي يعني يطلعون الصيد، لها أجوبتها المفصلة، فليرجعوا ليستفيدوا فقها وعلما. من المحرمات الشرعية والمناهي الشرعية فيما يتعلق بأبواب الأطعمة: تحريم أكل كل ذي ناب ومخلب من الطيور أو السباع، فقد جاء عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وجاء نفس الحديث عن أبي هريرة وعن ابن عباس. قال الإمام البغوي في شرح السنة: أراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم، مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والدب والقرد ونحوها، فهي وأمثالها حرام. وكذلك كل ذي مخلب من الطير كالنسر والصقر والباز ونحوها، واختلف العلماء في الضبع، والصواب أن الضبع مباح لوجود حديث خاص به وباسمه عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع: أصيد هي؟ فقال: نعم. فقلت: أيؤكل؟ قال: نعم. فقلت: يا جابر، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحلل ويجيز أكل الضبع. وطبعا الحديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهذا لفظ النسائي. ابن حجر في الفتح يقول: ورد حل الضبع أحاديث كثيرة لا بأس بها، ولذلك أحاديث التي تنهى عن كل ذي مخلب من السباع وكل ذي ناب، يعني عن مخلب وناب، إنما تخص بهذا الحديث. حديث جابر يستثني من ضمنها الضبع، وذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار قال: وذهب الجمهور إلى التحريم، واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي ناب من السباع، وأجيب عنهم بأن حديث جابر خاص، قد خصص الضبع وأخرجه. طبعا ابن رسلان له رأي في مسألة الضبع، يقول إن الضبع ليس له ناب أصلا، لكن ابن رسلان يقول الضبع ليس له أنياب. طيب أسنان شنو هذه اللي كانها ما شاء الله مكاين حديد، ويقال أقوى عضة عضة الضبع، يعني إذا سكر عليك بعد ما يفتح، فيقال السبب أن أسنان كلها عظم صفيحة واحدة، أسنان الضبع ليس فيها ناب، وإنما عظم كلها صفيحة واحدة، فلا تدخل في النهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. من المناهي الشرعية طبعا النهي عن أكل الحمر الأهلية. وواحد يقول: أحد في إنسان يأكل حمار؟ نعم، كان الناس في السابق إذا أصابهم الجوع ذبحوا الحمر الأهلية، وهناك فرق بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي، فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية، والحديث البخاري ومسلم هو الذي قبله. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص صلى الله عليه وسلم في الخيل، وهذا في البخاري ومسلم. وفي رواية: إنهم ذبحوا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهى صلى الله عليه وسلم عن الخيل. والحديث صحيح عند أبي داود والنسائي وأحمد. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: صبحنا خيبر بكرة، أي مبكرين أو بكرة، فخرج أهلها بالمساح، يعني معهم الفؤوس يشتغلون الصبح، فلما بصروا بنا قالوا: محمد، والله محمد، والخميس، الخميس وهو جيشه المخمس، يعني مقسم إلى مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس. والحديث البخاري ومسلم، يعني هذه الرواية التي شهدها الصحابة بمحضرهم تحريم متعة النساء وتحريم لحوم الحمر الأهلية، كلهم شهدوا ذلك، منهم ابن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن أبي أوفى والبراء بن عازب وابن عباس وسلم الأكوع وأبي ثعلبة الخشني، وغالب هذه الروايات إنما هي في الصحيحين، يشهدوا لهذه الواقعة التي سمعوها علنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جماهير أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. وطبعا وردت علل كثيرة في تحريم، سبب تحريم لحوم الحمر، ويعني بعضها قال لأنها رجس، وبعضها قال أنها يعني مؤذية، وبعضهم قال أنها نتنة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقلب القدور وغسلها، والمقصود من ذلك أنها نجسة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركها. وألحق العلماء بالحمر البغال، فإن أكل لحومها حرام، وأما لحم الخيل فيجوز أكلها لثبوت ذلك من حديث أسماء وجابر بن عبد الله. وبعض أهل العلم يستثني صدر الخيل، فيقول أكل لحم الخيل جائز إلا صدورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا استثناء أنا أعتقد لا دليل عليه، لأن ما دام حل أكل بعضها فكلها حلال، فلا نستثني منها إلا ما ورد الدليل على استثنائه في الشارع الحكيم. فهذا يعني مما نهى الشارع الحكيم عنه في أبواب المتعلقة بالأطعمة والأشربة. كذلك من المناهج الشرعية، وهذا في الحقيقة بابنا بعتقد أنه أول ما نبدأ فيه نبدأ فيه بأنفسنا وعيالنا وحريمنا وبناتنا، وهو النهي عن الإكثار من الطعام والشراب. ابن القيم له كلام جيد يقول: من أراد أن يمشي لله سريعا فليتخفف من أربع، احفظوها معي، أربع أشياء يقول لي اللي بيمشي إلى الله سريع خفف من أربع: فليقلل من الطعام واحد، وليقلل من الكلام اثنين، وليقلل من الأنام يعني الناس ثلاثة، وليقلل من المنام، هذه أربعة. يعني يقول اللي بيمشي إلى الله بسرعة ويريد أن يتخفف فليخفف من هذه الأشياء الأربعة، ليقلل من الطعام، كثرة الطعام ما منها فائدة، وخاصة إدخال الطعام على الطعام. واليوم ما شاء الله حملات في كل مكان، وين ما تروح جمعية ولا سوق شوف حملات التوعية والصحة الجيدة ودعايات أنا نومي ثقيل وأنا دائم ضايق خلقي وأنا، وتجد النصيحة مباشرة: قلل من الطعام، سوي رياضة. ذلك من أكبر الأمراض التي تصيب الناس المعدة، بيت الداء، وبيت الداء إدخال الطعام على الطعام، ولذلك الحمية رأس الدواء والأكل هو رأس الداء. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. مو معقول أن الصبح ما شاء الله التريق، وإذا راح تراجعت الموظفين ولا أخوات الموظفات في الدوام تلقاهم قاعدين بزاوية بعد قاعد يأكلون، وإذا صار الظهر جعوا الجماعة وتغدى، وإذا قاعد الأخ من النوم العصر خذاله شوية سويت وشوية شاي وشوية حلويات، وإذا صار المغرب بعد هم أكل، وإذا صار العشاء أكل. ما يصير يعني حياتنا كلها أكل. يقول واحد يسوي رياضة، واحد يقول الشيخ أنا أسوي رياضة وما أضعف. قلت له: شنو برنامجك؟ قال: والله أسوي رياضة وإذا خلاص تروح أكل بسبوسة. ما يصير، يعني عمرك ما راح تضعف، أنت قاعد تحرق مني وتدخل مني. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الجانب. وارجع إلى كلام القيم: من أراد أن يمشي إلى الله سريعا فليتخفف. طبعا كان السلف يقولون: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وهذا صحيح، إذا تأكل كثير تضطر أنك تشرب عشان تسلك بعد، وإذا تشرب أنت بعد هذا تضطر أنك أنت تنام، وإذا تنام راح تخسر كثير. وإحنا عندنا بعد مشكلة أهم، عادات سيئة بعد. الواحد إذا قاعد تربع على الأكل وحطوا له ما شاء الله الصينية بكل أشكالها، وأحيانا المرأة ولا الخادمة تتفنن في تقديم الطعام إرضاء للأب، طبعا الزوجة تتفنن في هذا الإرضاء للأب، فتجد الزوج جزاه الله خير يبدأ أو شيء بالمقبلات، وبعدين يدخل بعده في الأكل، وبعد الخواتيم، وبعد الحلويات والفواكه، وحتى يصير تخمة ويصير الإنسان ما شاء الله يتقلب. وبعدين يقول: يا جماعة شوفوا لي نادي صحي أدخل، أنا والله ودي أخفف. وشاف له واحد ضعفان قال: شلون سويت رجيم أنت؟ علمني علمني أنا بسوي مثلك. والمشكلة فينا إحنا حقيقة، إحنا الأصل أنه يجب أن يكون طعامنا صحي. وأنا ما بيدخل في هذا الجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد قال: حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لابد كان لابد تأكل فثلث لشرابك وثلث لطعامك وثلث للهواء. كان لابد تدخل ثلاثة فأخذ ثلث للشراب وثلث للطعام وثلث للهواء. واحد مرة معنا على عشاء أكل أكل أكل، فقلت له: شيخ ترى يعني أنت اترك ثلث. قال: لا يا شيخ أرجوك، كلنا أعلم بثلثي، لا تدخل، كل واحد يعرف ثلثه، أنت ثلثك غير ثلثي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا من باب الحرص على الإنسان حتى لا يصير فيه التخمة. اليوم الناس مع الأسف شبابنا حتى أشكالهم تغيرت، أشكال الشباب لو شفتهم من سن 14 سنة إلى سن 18 سنة أشكال متغيرة بسبب أن هذا الأكل الفاست فود اللي قاعد يأكلونه، شوية بيبسيات على شوية وجبات سريعة على شوية مايونيز على شوية كاتشب فوقه على شوية أطعمة على بعضها، كلها الدهون في دهون، كوليسترول يرتفع عنده، الضغط يرتفع عنده، السكر يصيبه. أعلى نسبة إصابة بالسكر مع الأسف في الخليج، أعلى نسبة إصابة بارتفاع ضغط الدم في الخليج سبب هذا التنوع. يعني صحيح أن الأطعمة قاعد تقدم لنا بشكل مشهي، يسمونه شكل مشهي ومشوق، لكن إحنا في المقابل الأصل أن الإنسان يعني يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت هذه العروض أمام الإنسان، لكن في النهاية يفكر في الأضرار، فكر في الأمراض. يقولون في نظرية اسمها نظرية القرود: كل كيلو زايد في جسمك قرد متعلق عليك، كل كيلو زايد في جسمك عبارة عن قرد متعلق عليك، هذا القرد يشدك إلى الأرض. يقولون فكل كيلو في بطنك يساوي 5 كيلو على ظهرك ثقل، لأن هذا الكرش من قدام قاعد يسحب ظهرك ويسحب عمودك الفقري. فهذه يسمونها نظرية القرود. تصور أنت إذا زايد 10 كيلو يعني شايل 10 قرود متعلقة معك، إذا زايد أنت 15 كيلو 15 قرد أنت متعلق معك. ذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتخلص الإنسان من هذه التخمة. جاء عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والحديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وابن المبارك في الزهد والطبراني في الكبير. ولذلك جاء عن أكثر من صحابي رضي الله عنه التنبيه على هذه القضية، حتى أن واحد من السلف سئل عن رجل يأكل 3 مرات فقال أنصح أن يفتحوا أهله له معلفا. يعني كان السابقين ترى ما يأكلون الوجبات هذه، اللي أدركناه من الأولين كان عندهم وجبة الفطار وجبة بسيطة كانت، وحقيقة هي وجبة أساسية لأنها منشطة لجسم الإنسان مع عمله. عندهم وجبة الغداء متأخرة أصلا، كانوا مساكين يرجعون إلى بيوتهم 5 اللي في باديته أو اللي في زرعه أو اللي في حاضرته، كان يرجعون 5 ويضعون لهم هو الغداء هو العشاء. وهذه حقيقة العادات الجيدة موجودة في الغرب. أنا سافرت برا إلى أوروبا وغيرها، ما عندهم سالفة الوجبة الوسطانية هذه، عندهم هي العشاء هو الغداء، تأتي 6 أو 7 ويتغدون الناس وهو عشاهم، عشاء شيء خفيف يأكلونه. وذلك أكثر الناس اللي قاعد يضعفون ما يضعفون هنا في البلد، يضعف لما يسافر. أكثر من إنسان أشوفه ضعف أقول له سبب الضعف، قال لي والله مسافر. سافر تتغير العادات السيئة اللي عندنا. لذلك إحنا نقول يعني التزاما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لنغير من عاداتنا السيئة في الأطعمة وفي الأشربة. طبعا هذا لانعكاس على عبادتنا، لانعكاس على عبادتنا. طبعا عيالنا مو قاعد يقومون يصلون الفجر، سبب تخمة أصابتهم. حريمنا مو قاعد يصلون، سبب التخمة. مو قاعد يقومون الليل، سبب التخمة. نشاط في كسل، يقول لي واحد صدق شيخ والله العظيم قلاص الماء بيني وبينه يمكن مترين، أروح أنادي ولدي من فوق صالح أنادي فوقه في الدور الثاني، نعم يبا يركض صالح سويلح روحي بالماء، كان ما عندي، يقول ماني قادر من التخمة، فيقول أروح أنادي سويلح من فوق علشان ينزل صالح ويروح يجيب لي الماء وبيني وبينه مترين. هذا طبعا كلها أمراض، وكلها تضر الإنسان في صلاته، تضر الإنسان في عبادته، تضر الإنسان في قربه من ربه سبحانه وتعالى. ما يقدر إنسان يصلي مثل الناس، ما يقدر يسجد مثل الناس، ما يقدر يركع مثل الناس، ما يقدر يتحرك مثل الناس، يعني حتى في شكله يصير سيء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الناس أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون الإنسان يعني معتدلا في طعامه، معتدلا في شرابه، معتدلا في أكله. وذلك كان السلف رضي الله عنهم، يعني مو خلكم من السلف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا وجد طعاما أكله فإن لم يجد قال أني صائم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصبح الصبح يقول في طعام ما في طعام خلاص أني صائم، يصوم، ما يسوي لهم مشكلة في البيت ليش والله ماكو أكل واليوم الغداء ما في معرف إيش. وكان صلى الله عليه وسلم ربما مر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار، ماكو شيء ينطبخ أصلا. وإنما سئلت عائشة حتى يقول لها عروة بن الزبير رضي الله عنه، يقول يا خالة، عروة بن الزبير ابن أسماء، يقول لها يا خالة يعني ما عندكم أنتو زيت تشبونه في تسوونه سراج تحطونه في البيت مثل عندنا ثريات الآن؟ فقال يا ابن أختي لو كان لنا زيتا لأتدمنا به، يقول عندنا زيت سويناه إدام أصلا خليناه مع الخبز وأكلنا. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز الشعير. خبز الشعير انت ما تقدر تاكله اصلا، خبز الشعير الاصلي اللي يسوونه عباره عن قشور للشعير ويطحنونه ويسوون منه خبز مع شويه شعير، هذا بلعومك. يقول واحد حاولت اجرب اكل خبز الشعير، والله يقول ربع خبزه ما قدرت اكلها، شربت عليها قلاصين ماء عشان تنزل، بس خبز الشعير غير الجروح اللي سوتها في شفايفي وفي بلاعيمي ويمكن حتى في امعائي، هذا خبز الشعير ياكلونه البهائم يلا تبلعه. النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز الشعير، مو النخالة، مو الشعير المنقل المنظف، خبز الشعير بقشور الشعير. مات صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يعيش على الماء والتمر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان في صحة. نشوف الناس ما شاء الله اللي في البوادي يعيشون على 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 حليب الإبل على النوق وغيرها، يعني في صحة وعافية. الناس أول يعيشون على التمر وعلى الأقط وعلى السمن في صحة وعافية، يعني مع الأسف هذه الوجبات السريعة أثرت علينا وعلى أبنائنا، منها مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام الشرعي الصحيح، ومنها كذلك ما سبب للناس من تخمة ومن سمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لكل خير، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوا، إن اتبع الإنسان فإنه يهدى إلى الخير والرشاد. نلقاكم إن شاء الله في تفاصيل أخرى بالحلقة القادمة، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.